إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من باب أقسام المياه ومن باب الآنية، شرع في بيان باب الاستنجاء، وقد مهد الشارح رحمه الله تعالى لذلك الباب بتمهيد طويل نسبيا، ذكر فيه نعمة الله تبارك وتعالى على العبد بما يسره له من النعمة الظاهرة من الطعام والشراب، وما يكون بعد ذلك من انتفاعه به وتخلصه مما يفضل عنه. وقال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن الله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة من الأكل والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك من نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الأكل والشراب علينا فيهما نعم سابقة ونعم لاحقة. أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا بقوتنا، قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فبين تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء وبالماء النابع من الأرض على السواء. وأما الطعام الذي نأكله فقد قال تعالى عنه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، فهو الذي زرعه ونماه حتى تكامل ويسر لنا الأسباب التي تيسر جنيه وحصاده ثم طحنه وطبخه إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء، وقد ذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين، قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. وقد أبهم الشيخ رحمه الله من نقل عنه فقال: قال بعض العلماء، لأن الإحياء منطوى على كثير من الطامات، وحال أبي حامد نفسه لا تخفى على طالب علم. هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يدرك؟ ثم بعد ذلك نعم عند تناول الطعام والشراب، وعندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته، وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء لا تجد تعبا في ذلك. فالآن لو وقفت على يدك بعوضة أحسست بدبيبها واقشعر الجلد منها، ولكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به. نعمة من الله عز وجل، لأن داخل الجوف ليس فيه إحساس فيمر فيه بدون إحساس، وهذا ليس بصواب، بل داخل الجوف فيه إحساس. وما من خلية من خلايا الجسد وما من عضو فيه إلا وتصل إليه الأعصاب على صورة من الصور، ولكن المستقبلات الحسية التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل عضو من أعضاء الجسد إنما تستقبل ما جعلها الله رب العالمين حساسة له. فأنت لو أنك أغلقت عينك وأغمضتها وضغطت عليها، فهذا الضغط يؤدي إلى أن ترى مثل النجوم، لأنها إنما تستقبل الضوء وتتعامل معه، وحينئذ إذا ما كان المؤثر ضغطا فإنه يؤدي إلى الإحساس بالضوء. وكذلك لو ضغطت على أذنك سمعت صوتا مشوشا، فليس بصواب أن نقول إن داخل الجوف ليس فيه إحساس، بل فيه إحساس، ولكنه إحساس يؤدي به العضو الوظيفة التي خلقه الله رب العالمين لأجله. قال: ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام وتخففه حتى ينزل. والغدد منها ما هو ملحق بالغدد الصماء، وهذه يدخل إفرازها في الدم مباشرة، ومنها غدد غير صماء وهذه تفتح على الخارج كالغدد اللعابية، وهذه هي التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: خلق الله غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام وتخففه حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها الماء، وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، فأين توصله؟ توصله إلى القلب. فمعلوم أن الطعام عندما يهضم ويبدأ الهضم في الفم بإفراز اللعاب، إنه يتعامل مع لون معين من ألوان الطعام فيبدأ معه هضما جزئيا، ثم بعد ذلك يفرز في المعدة ما يفرز، ويطحن الطعام في المعدة طحنا، ثم يمر بعد ذلك إلى الاثني عشر، ثم بعد ذلك يكون في الأمعاء الدقيقة، وهنالك يمتص ما هنالك مما يحتاجه الجسم لكي يكون في تلك العروق التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، فأين توصله؟ توصله إلى القلب كما قال. ومعلوم أنه يدخل إلى القلب ويخرج من القلب أوردة وشرايين. قال: ثم إن هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيا، وهذا خطأ، وإنما يقع التطهير مما هنالك من الشوائب في الرئتين لا في القلب، وأما القلب فإنما يستقبل ويضخ ولا شيء أكثر من هذا. وأما أنه هو يقوم بالتغطية فهذا ليس بصواب، ثم يدور في البدن ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، وإنما يذهب إلى الرئتين ويقع من التطهير ما يقع، ويذهب إلى الكبد وإلى الكليتين ويقع من التطهير والتصفية والتنقية ما يقع، ثم يخرج بعد ذلك من الفضلات ما يخرج بولا وغائطا. فليس بصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يعيبه، إنه لم يكن ذا اختصاص بفن الطب، وإنما هو رجل توفر على هذا العلم الشرعي وعلى علوم الآلة، وأتاه الله تبارك وتعالى بسطة فيهما رحمة الله عليه. قال: كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، وإلا فالقلب يصدر نبضة، كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم، يعني ما يرد إلى القلب وما يخرج من القلب، ومع هذا يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ومع هذا أيضا إن من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، فكل عضو له مجار خاص، بمعنى أن يدك اليمنى ليست المجاري فيها كيدك اليسرى، بل تختلف إن كان على حسب الموقع وعلى حسب ما هنالك من حجمه أو من قطره كذلك، وإلا فإن الأصول واحدة في يمين وشمال. قال: وكذلك بالنسبة إلى الرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله عز وجل. الاختلاف إن كان على حسب الصورة الظاهرة فالذي يكون في جهة اليمين يختلف عن الذي يكون من جهة الشمال من حيث التطابق ظاهرا، كذلك، وإلا فإن الأصول واحدة من يمين ومن شمال، ولا شك أن هذا لمقتضى الحكمة. فلولا أن هناك حكمة تقتضي أن لهذه اليد مجاري معينة ولهذه اليد مجاري خاصة لم يخلقها الله هكذا. المهم من كل هذا أن نبين به أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة. ولذلك في تفصيل ما أجمل الشيخ مما نقل عن بعض العلماء في قوله إنه لا يقدم الطعام بين يديه إلا وفيه 360 نعمة، قال من ذكر هذا في تفصيل تلك النعم إن أول النعم إنما ما يكون من إنزال القطر، فيبدأ ذلك بقدر الله تبارك وتعالى من طريق ميكائيل، ثم ما يكون بعد ذلك حتى يكون الطعام بين يديه. ثم إن هناك نعما دينية تتقدم هذا الطعام وتلحق، فتسمي عند الأكل وتحمد الله إذا فرغ. إن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ورضا الله تبارك وتعالى غاية كل إنسان، فمن يحصل رضا الله تبارك وتعالى، من يحصل رضا الله عز وجل هذه غاية عالية. فنحن نتمتع بنعمه فإذا حمدناه عليها رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولا، وهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يؤتيك المال نعمة منه وتفضلا، ثم هو الذي يوفقك إلى إنفاقه في وجوه البر. فإذا أنفقت ماله الذي آتاك إياه من غير حول منك ولا قوة، وأنفقته بتوفيق منه لك، فإنه يرضى عنك، وما أنت إلا أداة، وما أنت إلا مستخدم، وهذا من عظيم كرمه جل وعلا. فالإنسان يجتهد في تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى، وإذا أكل الأكلة فحمد الله تبارك وتعالى عليها فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه، وإذا شرب الشربة فحمد الله عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورضا الله تبارك وتعالى غاية كل إنسان، نحن نتمتع بنعمه فإذا حمدناه عليها رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولا. وهذه النعمة وهي رضا الله أكبر من نعمة البدن. قال ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب، فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لو لم يشرع لنا أن نحمده وأن نشكره جل وعلا على نعمته علينا بحمده كما علمنا، لو لم يشرع لنا ذلك فحمدناه نحن على الأكل والشرب لكنا مبتدعين. وإنما النعمة أنه شرع لنا ذلك سبحانه وتعالى، وعلم أننا لن نقوم بحمده كما ينبغي، وأن الخلق مهما قالوا ومهما صاغوا لا يمكن أن يصوغوا ما دلهم الله تبارك وتعالى عليه للدلالة على حمده جل وعلا، فرفع عنا الحرج في ذلك والمشقة فيه، وحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، لأنه علم أننا مهما قلنا ومهما فعلنا فلا يمكن أن نؤدي حق حمده علينا. شرع لنا أن نحمده من أجل أن يوصلنا إلى رضاه، نسأل الله أن يحقق ذلك لنا جميعا. قال فهذه نعمة عظيمة لا يدركها الإنسان إلا عند التأمل. قال وأيضا عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصل لنا نعم جسمية وحسية شرعية ودينية. فالنعم الحسية فيما لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في جسمك ولم يخرج فإن المآل الموت المحقق، ولكنه بنعمة الله تعالى يخرج. ولو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطعام والشراب، فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ثم يتمزق فيموت الإنسان، وكذلك البول في حال الحصر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي تيسيره نعمة كبرى، والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم دوام العافية، فإذا أردت أحببته وإذا أردت فتحته. يقصد أن الله تبارك وتعالى جعل التخلص من ذلك على حسب مشيئة العبد، وللعبد مشيئة هي تحت مشيئة الرب جل وعلا، ولكن الإنسان جعله الله رب العالمين متحكما في بوله وفي غائطه. فيقول: فإذا أردت حبسته وإذا أردت فتحته. ومن يستطيع أن يفتح المكان الذي ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك؟ وكذلك متى شئت، فقد تلهب وتبول وليس في المكانة إلا ربعها، أي أن المسألة ليست إجبارية، قد تحبسه وهي مملوءة بالبول ولكنك تستطيع أن تتحمل. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس أو الحصر. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر ولم يسمه تنزها رحمه الله، فيه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعم البدنية. فعند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، ويأتي هذا عند التفصيل إن شاء الله جل وعلا. فتأمل نعم الله عليه، فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودنيوية. وبهذا تعرف صدق هذه الآية، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم لا يلتفت إليها إلا الموفقون، فإن كثيرا من الخلق لا يلتفتون إلى هذه النعم ولا يعدونها شيئا. والإنسان لا يمكن أن يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. ولذلك كان كما هو منسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه، كان إذا ما خرج من الخلاء يقول: يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. وقد استغل ذلك أحد وعاظ الأفذاذ وهو ابن السماك، لما دخل على هارون الرشيد وكان في يده جام من ماء، أي كوب أو كأس فيه ماء، فقال له الرشيد: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك كنت في صحراء مجدبة وانقطعت بك السبيل ولم تجد ماء ولا غذاء، أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ وملكه المشار إليه والذي كان يقال عنه في ذلك الوقت: لا تغيب عنه الشمس، بل إنه كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول لها مخاطبا: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فمهما نزل قطرك فسوف ينزل على أرض عليها ترفرف رايات الإسلام العظيم. هذا الملك الفسيح لما ساوم عليه ابن السماك بكأس من ماء أو ساوم على نصفه بدأ، قال: أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ قال: بل أعطيه ملكي كله، لأنه لا يساوي حينئذ شيئا، وهذه الشربة تساوي الحياة حينئذ. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك شربتها فاحتبست فيك، أكنت تعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، فانظر إلى ملك لا يساوي عند نعم الله بولة ولا شربة. فهذه النعم لا نلتفت إليها، ويمكن الآن أن نلتفت إليها، إنما ننظر إلى معاناة المسلمين، دعك من غير المسلمين. عندما ننظر إلى معاناة المسلمين في المواطن التي ابتلي فيها المسلمون بتسلط الغاشمين الكافرين، والواحد منهم لا يجد شربة من ماء هنيء، قد يشرب من المجاري وقد يشرب بوله هو إن خرج منه بول ولم يصبه جفاف، وقد يتقمم في المزبلة حتى يستخرج فضلات تعافها الكلاب من أجل أن يحئ عليها ولا يموت. وأما الذين آتاهم الله تبارك وتعالى النعم فيسرفون ولا يحمدون ويبذرون ولا يشكرون. ولو أنهم راقبوا نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليهم لعلموا أن الله عز وجل قد وسع عليهم من أنواع الخير ونعمهم، فعسى أن لا يكون استدراجا. كما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بنعمه علينا وأخبرنا أننا إن ذهبنا نعد نعمه علينا فلن نحصيها، بيّن الله تبارك وتعالى في الآيتين حال الإنسان وشأن الرب عند النعمة العظيمة. فحال العبد الظلم والكفر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حال العبد ظلم وكفر، يظلم نفسه ويكفر بنعمة ربه. وشأن الرب عز وجل أن يقابل هذا الظلم وهذا الكفر بالنعمة بالمغفرة والرحمة، ولله الحمد رب غفور رحيم ودود. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله الاستنجاء استفعال من النجوى، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، هو اصطلاحا إزالة القارب من السبيلين، والسبيلان القبل والدبر. إزالة القارب من السبيلين بولا وغائطا بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجف، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، وهو ما يقال له المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، الذي نقلت إليه الكلمة بالمعنى الجديد في الشرع على حسب الاصطلاح. إزالة القارب من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء. الخلاء المكان الخالي، والمراد به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط. سمي به لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها فسمي خلاء، فهو المكان الخالي الذي يعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط، وسمي بذلك لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها. يستحب عند دخول الخلاء. اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. قولان اختلف العلماء عليهما: هل المستحب مرادف للمسنون، أي المستحب هو المسنون فهو مرادف له، أو المستحب ما ثبت بالتعليل والمسنون ما ثبت بالدليل؟ قال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بغير دليل. أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب. ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصح، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة قولك يسن، ولكن يقال نستحب كذا ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك، هذا أضبط وأقرب إلى الصحة. ولكن القول الثاني أكثر استعمالا، أي أن المسنون مرادف للمستحب. إذا قلت يستحب فلا فرق بين هذا القول وقولك يسن، هذا أشهر وأسير وهذا أكثر دورانا على ألسنة أهل العلم. ولكن التفرقة هي الأضبط وهي الأقرب إلى الصحة، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قول بسم الله هذا سنة، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم، يعني الخلاء، أن يقول بسم الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه جملة من أهل العلم، وحسنه ابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم، وصححه مغلطاي والألباني وغيرهما. فستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء، وفي رواية إذا دخل أحدهم الكنيسة أن يقول بسم الله، فهذا ستر ما بين العورة وأعين الجن. فإذا لم يقل بسم الله لم يعد هنالك من ساتر ولحظته بأعينها الجن. وأما إذا قال بسم الله فهذا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا سنة أيضا، فسنة أن يقول بسم الله، وسنة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث رواه الجماعة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، هذا عند إرادة الدخول، كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا دخل يقول، هذا عند إرادة الدخول وقبل الدخول، عند إرادة الدخول لا بعد، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشميد الثياب، وهذا مذهب الجمهور، يعني إذا كان في أرض فضاء لم يكن في مكان معد لقضاء الحاجة، فإنه يقول هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل الخلاء، يقوله عند الشروع في تشميد الثياب لقضاء الحاجة. وكذلك في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة يقول عند إرادة الدخول لا بعد، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث رواه الجماعة. والخبث والخبث بسكون الباء وضمها بمعنى واحد، فعلى رواية التسكين يختلف الأمر عند التنزيل على المقصود، فعلى رواية التسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة. وعلى رواية الضم الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث، والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين، والتسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والرواية الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء، فهو مأوى الشياطين. فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والعندية في كلام المصنف تعني قبل الدخول، فإن كان في البر مثلا يستحب عند دخول الخلاء، هذه العندية تعني قبل الدخول، فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة وعند تشمير الثياب لقضائها. والخلاء أصله المكان الخالي كما مر، ومناسبته ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد يقضي حاجته. قول أن يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلبه. أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل. فإذا يستحب عند دخول الخلاء، وهذه سنة كما مر، قول بسم الله، وهذه سنة ثبت بها الدليل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث بالتسكين أو بالضم على المعنيين، ويقول ذلك بلسانه عند إرادة الدخول أو عند التشمير لقضاء الحاجة إذا لم يكن في مكان معد لقضاء الحاجة، وعند الخروج منه أي من الخلاء غفرانك، أي يسن له قول غفرانك، يسن أن يقول بعد الخروج منه غفرانك. والعندية هنا بعدية، في الأولى قبلية يعني عند إرادة الشروع في ذلك، عند إرادة الدخول إلى الخلاء، فالعندية في الأولى قبلية، والعندية في الثانية بعدية. فيقول عند الخروج أم بعد الخروج؟ يقول ذلك بعد الخروج، ولا يقوله في مكان يقضي فيه الحاجة، وإنما بعد الخروج يقول غفرانا. للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط أي من الخلاء، وكذا الرواية، قال غفرانا. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب، وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن حجر، وحسنه بعضهم لغيره يعني بشواهده. فيقول غفرانا، العندية بعدية، يقول ذلك بعد خروجه، فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه، فإن كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة، فإذا فارق مكان الجلوس يعني مكانه الذي كان يقضي فيه حاجته، فإنه يقول غفرانا. غفرانك، غفران مصدر غفر يغفر غفرا، وغفرانا كشكر يشكر شكرا وشكرانا، وكذلك غفر يغفر غفرا، اللهم غفرا. فقولك غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، أو وهو قول ثان مفعول مطلق على تقدير اغفر غفرانك. فإما أن تقدر فعلا محذوفا هو أسألك غفرانك، وإما أن تقدر ما بقي عندك مفعولا مطلقا قد حذف الفعل اغفر غفرانك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر. والحق أنه لا يقال إنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ستر ووقاية في الحرب للرأس، ولكن المغفرة والمغفر مأخوذتان من أصل هو الغين والفاء والراء، هذا ما يؤخذ منه ويدور عليه الاشتقاق. وأما أن يكون هذا المشتق أو هذا المصدر على هذا النحو مأخوذا من المغفر فليس كذلك، في المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط، فمعنى اغفر لي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ما المناسبة؟ يعني لماذا جيء بهذا الدعاء في هذا الموضع؟ قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. لو كانت لك علاقة معقودة بكلام العلامة ابن القيم لقلت مباشرة أشم رائحة ابن القيم ها هنا، أشم رائحة ابن القيم ها هنا، وهو كلامه فعلا في إغاثة اللهفان. المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه. قال في هذا نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. قال ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله بتركها الصلاة والصوم أيام الحيض، ولم يقله أحد ولم يأتي به سنة، والصحيح هو الأول وهو قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان. ويمكن أن يعترض على القول الثاني أيضا باعتراض آخر، هو أنه إذا كان قد انحبس عن ذكر الله تبارك وتعالى بكونه في مكان الخلاء فقد انحبس عن ذكر الله تبارك وتعالى بلسانه، وأما أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه فلا اعتراض على ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد بين ذلك في بعض المواضع، وأن الذكر حتى لا ينقطع، يعني الذكر بالقلب لا في حال الخلاء ولا في حال الجماع، على نحو بديع قد ذكره رحمة الله عليه. على كل حال اختيار الشيخ رحمه الله تعالى هو الأول من القولين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قوله الأذى أي ما يؤذيني من البول والغائط، أذهب عني الأذى من بول وغائط، وعافاني أي من حباسهما المؤدي إلى المرض أو الهلاك، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وضعفه النووي والبوصيري كما في الزوائد والألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه، فالحديث حديث ضعيف. فيقول إذا ما خرج غفرانك وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، كل هذا سيعطف على ما مر في أول الكلام، وهو قوله يستحب عند دخول الخلاء قوله ثم وتقديم، وتقديم أي ويستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد، فإنه يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، ونعل يعني يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وأن يقدم اليمنى إذا خرج. قال وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك، والحديث الوارد فيها حديث صحيح، واليسرى عند الخروج منه. وأما هنا فهذا على العكس، فيقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، فالنعل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابسها أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، وهذا في الصحيحين، وهو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه هكذا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا لفظ البخاري. قالوا فدل هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخولا وخروجا وفي النعل يمنة ويسرى، دل هذا على تكريم اليمنى، لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، هنا يأتي القياس، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل مما كان فيه وهو الخلاء، وهذا لا شك فيه. إذن المسألة ها هنا قياسية، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعم، واعتماده هذا معطوف على ما مر بدءا، يعني ويستحب اعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، يعني ويستحب بعده في فضاء من الأرض يقضي فيه حاجته، أن يبعد حتى لو لم يرى أحد ظله ولا سواده. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد ميلين، وكان إذا قضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يكون في مكان لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة. قال واستدل الأصحاب يعني في المذهب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى، فهذا رواه الطبراني في الكبير والبيهقي، وضعفه النووي في المجموع، وكذا الهيثمي وابن حجر في بلوغ المرام وفي التلخيص، وقال الحازمي في سنده من لا نعرف ولا نعلم في الباب غيره، فالحديث غير ثابت. وعللوا ذلك بعلتين، يعني عللوا ما هو مذكور من كلام المصنف بهاتين العلتين، وهو الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. ما العلة؟ الحديث ضعيف. ما العلة؟ قالوا ليست بعلة، وإنما هما علتان: الأولى أنه أسهل لخروج الخارج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة الصحة، فنقول جزاه الله خيرا على الخبير صفر، وهو كذلك، فإن القولون الحوضي الذي تتجمع فيه الفضلات هو في الجهة اليسرى، فإذا رفع قاضي الحاجة عقب رجله اليمنى واعتمد على اليسرى ضغطت الأحشاء الحوضية على القولون الحوضي وفيه الفضلات، فدفعت الفضلات بهذا الضغط مع ما يكون من حركة ذلك القولون الحوضي، دفعت إلى المستقيم ثم إلى الخارج، فهذا يثبت طبا فيكون من مراعاة الصح. الثانية من العلتين أن اعتماده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، ولا سيما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم أو كبير السن أو ضعيف الجسم، فيتعب في اعتماده على اليسرى ويتعب في نصب اليمنى. ثم بعد ذكر العلتين أتى بالقانون الحق رحمه الله تعالى، قال: ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر، لأنه لم تثبت فيها سنة. ولكن لا يمكن أن نقول إنه لو كانت العلة الأولى التي هي مبنية على حفظ الصحة قائمة، وهي قائمة، أن تصير المسألة سنة أو أن تصير مستحب، لا يقول بذلك قائل من أهل العلم. فإذا قول المصنف ويستحب كذا وكذا واعتماده على رجله اليسرى، هذا الاستحباب لا بد أن يثبت بدليل شرعي ولا دليل. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله: ما دامت المسألة ليس فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر، ولو أنه رفع عقب اليمنى واعتمد على رجله اليسرى لا على أنها سنة، وإنما هي تدبير من تدابير الصحة، يعني هذه المسألة تكون تدبيرا من تدابير الصحة، لو فعل ذلك لا على أنها سنة فلا حرج عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعده في قضاء. الضمير يعود إلى قاضي الحاجة، بعده، بعد من؟ بعد قاضي الحاجة في قضاء، والمراد بعده حتى لا يرى جسمه، وذلك إذا كان في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال حاجزة، فيبعد في الفضاء حتى يستتر، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وأيضا فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، واستتاره يبعد حتى لا يرى جسمه، وهذا أدب ظاهر ومروءة باهرة، قد تخلى عنها كثير من الخلق، وربما فرض التخلي عنها فرضا، يكون الإنسان في مكان محصور محدود، وهو ما ألجأ المسلمون أنفسهم إليه لما تبعوا النظم الغربية والمواضعات الشرقية في الأبنية، حتى صارت بيوتهم كأنها سجون قائمة، وهي لا تتناسب لا مع طبيعة الدين ولا مع طبيعة البشر الأسوياء، وإنما ذهب أولئك إلى ما ذهبوا إليه على حسب ما وصلوا إليه من العلم المادي، وهو غير قائم في النظرة النهائية على دين الله جل وعلا. وأما المسلمون فلهم أحوال أخرى، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. واستتاره يعني ويستحب استتاره، والمراد استتار بدنه كله، وهذا أفضل لما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة، ف فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وأما استثاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، ونحن الآن في الاستحباب، لأنه قال يستحب كذا وكذا واستثاره، يعني ويستحب استثاره، فهو يريد استثار البدن جميعه لا يريد استثاره بعورته، فهذا أمر واجب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستثاره وارتياده لذوله مكانا رخوا ومكانا رخوا ومكانا رخوا، فهي مثلثة الراء، يعني تجري عليها الحركات الثلاث فتحا وكسرا وضما. وارتياده أي طلبه لبوله دون غائطه مكانا رخوا، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول، والرشاش ما ترشش من السوائل، وأما الرشاش فهو معروف لا يخشى منه رشاش البول، يعني ما ترشش من بوله. فإن قيل لماذا يستحب، فالجواب أنه إذا طلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول فقضى حاجته بولا فيه، فهذا أسلم له من الإصابة برشاش البول، وإن كان الأصل عدم إصابته، لكن ربما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان صلبا، وكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، فأقول أخشى أن يكون قد رش عليه، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمر. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، قال وهذا صحيح، وكل هذا إبعاد عن الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. واستثاره وارتياده لذوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، يعني ويستحب أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل العضو وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل البول، فمن أجل ذلك يحلبه بمسحه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. وهذا قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق مجاري البول بهذا المسح، ولا سيما إذا أضيف إليه النتر كما سيأتي ذكره، فإنه يحدث الإضرار. ولهذا قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. وعلى هذا فلا يستحب المسح، بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر فقط، فلا هو بمستحب ولا شيء، بل من فعله على سبيل الاستحباب معتقدا له فقد ابتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطان، وهو ضار لجسده كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ونتره ثلاثة، النتر بفتح فسكون مصدر نترا نترا، وهو الجذب بشدة. النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، فهو الجذب بشدة بتحريك وقبض عضلات العجال، فإنها إذا انقبضت أثرت على ما هنالك من بول إن كان من أجل أن يمر. قالوا إنه يفعل ذلك لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن يزداد اليماني، ويقال الزداد اليماني مرفوعة، وضعفه البيهقي والنووي وابن حجر والبوصيري والألباني. هذا حديث ضعيف لا يثبت به شيء، ومن فعل هذا أعني النثر على أنه سنة مسنونة فقد ابتدع في دين الله تعالى، لأنه يفعل شيئا لم يثبت به دليل. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال النثر بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينثر نثره، وهو إنما يفعل ذلك فيما قالوا لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء من البول. والحديث كما مر ضعيف لا يعتمد عليه، وهو أي النثر من باب التنطع المنهي عنه، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على بدعية. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، ونوع من أنواع بذل الجهد من أجل أن يضغط على العضلات هنالك في العجان وما حوله من أجل دفع ما يكون، وهذا كله من التنطع ويؤدي إلى الوسواس. فبعضهم قال ينبغي للإنسان أن يتنحنح، يعني أن يأتي لتلك الأحرف من مخرجها ومخرج الحاء ومن الحروف الحلقية، فإذا ما أتى بها بذل جهدا يؤدي إلى ذلك الضغط. وقديما قالوا لأعرابي هل تستطيع أن تشرب هذا القعب من اللبن من غير أن تتنحنح وفي اللبن زهومة، فإذا شرب منه الإنسان كرعا فلا بد أن يصيبه شيء يدعوه ويدفعه إلى التنحنح لإخراج ما هنالك. فقال نعم، فجعلوا له خطرا، يعني شيئا كأنه جائزة إذا شرب القعب من اللبن من غير أن يتنحنح فإنه يأخذ تلك الجائزة. وقعد فأداره على ركبته وشرب شيئا فاضطر للتنحنح، فلما اضطر للتنحنح لم يرد أن يفرط في الجائزة، فقال كبش أملح، فقالوا تنحنح، قال من تنحنح فلا أفلح. فيقولون ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة والتعليل ما سبق، وبعضهم قال يقفز في المحل مرات، وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ولله الحمد والمنة يسر لا عسر فيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول له إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون ذلك على علم ويقين بأنه يخرج منك شيء، أما مجرد الوهم فلا عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد. هذا في حالة الاضطرار، يعني إذا ما اضطر للتبول والاستنجاء قبل الوضوء مباشرة كدخول الوقت مثلا بحيث لا يستطيع أن يفصل بين استنجائه ووضوء، وإلا فإننا نرى في هذه الحالة أن يفصل بين تبوله واستنجائه ثم ما يكون بعد من استنجائه ووضوءه، فيقضي حاجته وينطلق ويكون ذلك قبل وضوئه بعشر دقائق أو بربع الساعة، لأن هنالك حالات مرضية تكون كذلك، ولا يستطيع أن يتحكم في قطرات أو قطرات تنزل بعد. فإذا تبول ثم خرج بعد الاستنجاء إلى الوضوء، إذا ما فرغ من الوضوء نزل ما يكون هنالك، ويكون هذا بيقين العند. ففي هذه الحالة عليها أن يفصل بين تبوله واستنجائه من أجل أن يتوضأ. فحينئذ إذا ما قضى حاجته وتبول ثم أراد بعد أن يتوضأ فإنه يستنجي إذا نزلت تلك القطرات، ثم يتوضأ ولا ينزل شيء بعد بفضل الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني ويستحب انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوثا، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو فخذه أو ما أشبه ذلك، فيبتعد عن النجو وعن الفضلات، فتحول إلى مكان يستنجي فيه إن خاف تلوثا. فيقال له حينئذ إذا خاف التلوث: الأفضل أن تنتقل درءا لهذه المفسدة، فيقضي حاجته ويتحول إلى مكان آخر سوى ما فيه النجو وما فيه الفضلات ثم يستنجي، وذلك إذا كان يستنجي بالماء وخاف التلوث وخشي أن يضرب الماء على الخارج منه فيتنجس برشاش ما يكون هنالك يقع على ثوبه أو على فخذه. فالأفضل أن ينتقل درءا لهذه المفسدة. وأيضا مثل هذه الأمور قد تحدث وسوسة، أما إذا لم يخف كما يوجد في المراحيض الآن فإنه لا ينتقل. ولماذا ينتقل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. الضمير في دخوله يعود إلى قاضي الحاجة، ويكره دخول قاضي الحاجة بشيء، أي دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. والمراد بذكر الله هنا اسم الله لا الذكر المعروف، لأنه مستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان منقوشا كان فيه محمد رسول الله. هذا الحديث فيه كلام كثير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وفي كلامه وكلام الترمذي نظر، فالحديث ضعيف معلول. قال فيه أبو داود: هذا حديث منكر. وقال النسائي: غير محفوظ. وقال النووي: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقال الترمذي: حسن فرد عليه. وقال ابن حجر: هو معلول. فهذا الحديث حديث لا يصح. قال العلامة ابن القيم كما في تهذيب السنن بعد أن أورد جميع الروايات: هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ الذين مر ذكرهم بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة، فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة ولاستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. وحينئذ ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى لا يجافي ما قاله سائر العلماء الذين أعلوا هذا الحديث وقضوا بضعفه، فلا يكون بينهما، يعني العلامة ابن القيم، لا يكون بين الإمام الترمذي والإمام أبي داود اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول، والعلة كما هو معروف تلحق الإسناد كما تلحق المتن، فهي من العلل التي تلحق الإسناد والمتن معا. فيمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد نظيفه وهو معلول متنا كما في هذا الحديث كما قرر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، لأنه كان منقوشا فيه محمد رسول الله، وهذه ليست من الذكر المعروف، فيقتضي أن كل ما فيه اسم الله يكره دخول الخلاء به، والحديث معلول كما قال صاحب الفروع وكما قال أهل العلم، وفيه مقال كثير مر ذكر بعضه. ومن صحح الحديث كالترمذي والحاكم والمنذري أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال إنه لا يصح قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل ألا يدخل، يعني بما فيه اسم الله. والذين قالوا إن الحديث لا يصح وهو ما استدل به المانعون قالوا بعدم الكراهة، يعني لا يكره أن يدخل بما فيه اسم الله. قال الشيخ: ولكن الأفضل ألا يدخل. وفرق بين قولنا الأفضل وقولنا إنه مكروه، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه، فلو ترك الأفضل لا يكون قد أتى مكروها، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه، بل إنه يقع في المفضول لا في المكروه. إذا ترك الأفضل فإنه يصير إلى المفضول لا إلى المكروه، ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. قال: واستثنى بعض العلماء المصحف، فقال: يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا يعني المصحف أم خفيا، يعني كان في يده أم كان خفيا في ثيابه، لأن المصحف فيه أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. قال المصنف رحمه الله: مستثنيا إلا لحاجة، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، ويكره دخول قاضي الحاجة بشيء فيه ذكر الله، أو ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك دخل ولا كراهة، على قول المصنف، لأنه يقول بالكراهة كما مر، والحديث الذي أثبت ذلك حديث ضعيف معلول، والجمهور على أنه لا شيء في ذلك، قالوا إلا المصحف، فبعضهم قال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة، إلا لحاجة، وهذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك، فالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فلا بأس بالدخول بها، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح صارت عرضة لأن يطير بها الهواء، يعني إن كان في مكان مكشوف فتركها صارت مع الهواء، وإن كان في مجمع من الناس صارت عرضة لأن تسرق. أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم ولو كان غنيا يجد بدله، يعني ولو كان يمكن إذا ما فقد المصحف أن يأتي بسواه. كلام المتقدمين في المصحف لا يفهم على وجه صحيح عندنا، لماذا؟ لأن المصحف كان يكتب بخط اليد، وكان أمرا عسيرا جدا، لأن الورق لم يكن متوفرا كما هو، وكان المداد ليس متوفرا أيضا، ولا الأقلام على النحو الذي يسر الله رب العالمين علينا به. فكان المصحف يفتح وينسخ، فإذا فقد فإنه يحتاج إلى أن يذهب ليستنسخ غيره أو أن يتحصل على سواه، ولا شك أن ذلك فيه من العسر حينئذ ما فيه. ومع ذلك فكلامهم في ظاهره يعني كلام الفقهاء، ولو كان غنيا يجد بدله، إن خاف أن يسرق مصحفه فلا بأس أن يدخل به الخلاء، وأما إذا استطاع أن يجعله أمانة عند أحد من إخوانه أو أن يجعله في حرز أو ما أشبه فإنه لا يدخل به الخلاء. على كل حال ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول به، حتى وإن كان في مجتمع عام من الناس فيعطيه أحدا يمسكه حتى يخرج. والمصحف إن سرق منك فلا ضير عليه، لأن للمصحف استعمالا واحدا وأن يتعبد بالتلاوة فيه، فحتى إن سرق فالأجر واصل إليك، لأنه يستخدم في ماذا؟ كتب العلم دون المصحف كما هو معلوم يمكن أن تباع حتى تصير قراطيس قراطيس، ولكن المصحف لا، فحتى لو سرق منك فلا ضير عليه. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. والآن يتكلم عن المكروهات. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى ورفع ثوبه، وهو عطف على ما سبق، يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالات: الأولى أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه. هذا محرم حينئذ إذا كان حوله من ينظر. لو أوردت هنا إيرادا، وهو قد علمنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا غيبيا، من إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم نصدقه كأننا نراه، وهو أن الجن ينظرون عورات بني آدم عند قضاء حاجاته. إذا علمت أنت هذا ونظرت في هذا الكلام، إذا كان حوله من ينظر إليه فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض، فهذا الرفع على هذه الصورة محرم، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها. إذا دخلت ولم تقل بسم الله كأنك تعمدت أن ينظر الجن إلى عورتك، وكأنك تعمدت أن تكشف عورتك أمام الجن، يكون هذا محرما أو لا يكون؟ يعني لو ضممت هذا إلى ما مر ذكره من أنه يسن أن يقول عند إرادة دخول الخلاء بسم الله، هو ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، فإذا لم تأخذ هذا الساتر الحاجب بين عورتك ونظر الجن إليك وتعمدت ذلك، يكون هذا حراما أو لا يكون؟ يكون حراما. لو ضممت هذا إلى ذلك، هل يمكن أن يقال بوجوب قول بسم الله قبل دخول الخلاء أو لا يمكن؟ يمكن، وهو قوي متجه أن تقول بل واجب أن يقول بسم الله قبل دخول الخلاء. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل نظرت إليه الجن بأعينها، وكشف العورة أمام من ينظر إليها محرم، وستر ما بين عورته وأعين الجن أن يقول بسم الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فهذه هي الحال الأولى. والثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد، هل يكره أم لا؟ قال هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول الجواز، والثاني الكراهة، والثالث التحريم، وهو المذهب. فالمذهب أنه يحرم أن يكشف المرء عورته خاليا. وعندك في النص هو ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن ينظر إلى عورته أحد. قال فالمرء يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستحيي من الله إذا كان خاليا، فلا يكشف أحد عورته خاليا إذا كان يستحيي من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الدين في عفته ونقائه وفي رقابة متبعيه لربهم جل وعلا، وفي المراقبة لله تبارك وتعالى على هذا النحو العظيم. وتأمل أصحاب المدنية الغازية الذين جردوا الرجال والنساء من كل شيء حتى من ورقة التوت، فجعلوا المرأة مبتذلة لا تخفي شيئا، لا يقال تبدي أكثر مما تخفي، بل إنها تظهر كل شيء. وهؤلاء لم يبلغوا حتى ما كان عليه النساء من الكافرات الأوليات، كانت الواحدة منهن تطوف حول الكعبة عارية وتضع يدها على قبلها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وتجعل ذلك دينا. أما هؤلاء فإنهم ينزلون بالإنسان إلى درك هابط، أن الله تبارك وتعالى جعل حتى لكثير من الحيوانات من أعضائها التي خلقها الله رب العالمين لها ما يواري عوراتها، وأما هؤلاء يخرجون الإنسان من إنسانيته لكي يتدنى أكثر من حيوانية الحيوان. وهذا الدين العظيم الذي فرط فيه أهله وصار فيه الآخرون إلى ما صاروا من امتلاك القوة المادية فأذلوا المسلمين وأرغموا أنوفهم وغزوهم في عقر دارهم حتى صارت أفكار المسلمين على هذا النحو الذي تراه وتعرفه من تهتك ظاهر وعري مائع وانحلال في الأخلاق، وكل ذلك ينافي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الذي أغوى آدم وحواء لكي تبدى السوءة وتنهتك العورة هو إبليس، وكل من يدعو إلى شيء من ذلك فهو من جنود إبليس ومن أتباعه، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. فكان متسللا متلصصا لهتك العورة وكشف السوءة، وكذلك كل من هو من جند إبليس يحاول ما يحاول من أجل الوصول إلى ذلك. إذن كشفه العورة خاليا محرم في المذهب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله أحق أن يستحيا منه. فإذا كنت خاليا فلا تكشف عورتك، تتحرك بذلك ولو كنت خاليا، والله أحق أن يستحيا منه. قال ولكن اقتصروا على الكراهة هنا، لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، إذ ما الحاجة إلى رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ، ولم يقولوا بالتحريم لأن أصل الكشف عند قضاء الحاجة مباح، وإلا فكيف يقضي الحاجة؟ أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف. ولكن يقول الشيخ نقول إن القائم دان أي مقترب من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم، فرفع الثوب حينئذ مع الدنو إلى الأرض لا قبل في حال القيام. والبول قائما جائز ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: الأول أن يأمن التلويث، والثاني أن يأمن الناظر المتطلع إليه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه إذا بال قائما فجائز ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث رواه الجماعة، ومن الجماعة الشيخان كما قال الشيخ رحمه الله ثبت في الصحيحين. والسباطة هي ملقى القمامة والتراب، المكان الذي تلقى فيه القمامة والتراب، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب، يعني المكان يكون سهلا منثالا يتخذ فيه البول من أجل أنه يخد فيه طريقه ولا يرتد، فإذا بال في ذلك الموضع لا يرتد إليه رشاش بوله، لا يرتد على البائل. وإضافتها إلى القول صباطة قوم إضافة تخصيص وليست بإضافة ملكية، لأنها كانت مواتا مباحة فبال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن ملكا لأحد، وإنما هي مضافة إلى هؤلاء القوم على سبيل التخصيص، وأما هي فموات مباح. قال بعض العلماء: فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة، لأن الصباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله عليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت العورة أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. هذا تعليل. وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه، في مأبضه لا بفتح الباء كما هو مثبت، وإنما لجرح كان في مأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من الإنسان ومن كل حيوان. هذا الحديث حديث ضعيف، رواه الحاكم والبيهقي وضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر، الحديث غير ثابت. وكذلك عللوا بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياما من وجع الركب، هذا ضعيف أيضا. ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة، وهذا يقول للحاجة. قال الشافعي هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عند الشافعي على هذا النحو: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه لعله صلى الله عليه وسلم كان به إذ ذاك وجع الصلب. كل هذا لتعليل بوله قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا لبيان الجواز أو للضرورة لأن القوم كانوا جالسين ينظرون، أو لوجع كان في مأبضه صلى الله عليه وسلم، على هذا التعليل. الحق أنه اختلف أهل العلم في حكم البول قائما على ثلاثة أقوال: الأول أنه يكره من غير عذر، وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين عنه، وكذلك قاله أبو موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية، فقالوا يكره البول قائما من غير عذر. القول الثاني أنه جائز مطلقا، وهو القول الثاني في الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وحذيفة، وهو قول الحنابلة أنه جائز مطلقا، فيجوز البول من قيام مطلقا إذا أمن التلوث وأمن الناظر إليه كما مر. القول الثالث أنه إذا كان في موضع رقو لا يرد البول عليه جاز، وأما إذا لم يكن كذلك فممنوع، وهذا مذهب مالك ورجحه ابن المنذر. فهذه ثلاثة مذاهب في حكم البول قائما، والراجح أنه لا كراهة في البول قائما ما دام يأمن ارتداد البول عليه، لأمور: أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما، ولأن ما ورد في بوله صلى الله عليه وسلم جالسا لا ينافي جواز البول قائما بل يفيد جواز الأمرين، وأيضا لثبوت البول قائما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن نفي عائشة لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما هو مبني على علمها بفعله في بيته صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي علمها بما وقع في بيتها ما وقع خارج بيتها. ولا شك أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وأن من علم حجة على من لم يعلم، وأن المثبت مقدم على النافي. ولذا تجد عند الشوكاني في النيل أن البول قائما وقاعدا سنة، وأنه مسنون أن يبول الرجل قائما وقاعدا. وأما الذي هو راجح كما ترى أنه لا كراهة في البول قائما ما دام يأمن التلوث بارتداد البول عليه ويأمن الناظر إليه، فهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلامه فيه، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء. والدليل أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، وهذا عند مسلم في الصحيح من روايات ابن عمر. قالوا: ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، فلا يمكن أن يترك الواجب للجائز. فلو كان جائزا أن يرد عليه لرد. قالوا: لأن رد السلام واجب، فلماذا لم يرد عليه إذا كان الرد جائزا؟ لأن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا ذكر ابن مفلح في النكت رحمه الله تعالى هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على المسلم، ورد السلام واجب، فلو لم يكن الكلام عند قضاء الحاجة، لو لم يكن الكلام في الخلاء محرما لرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه السلام. لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من باب أقسام المياه ومن باب الآنية، شرع في بيان باب الاستنجاء،
وقد مهد الشارح رحمه الله تعالى لذلك الباب بتمهيد طويل نسبيا ذكر فيه نعمة الله تبارك وتعالى على العبد بما يسره له من النعمة الظاهرة من الطعام والشراب وما يكون بعد ذلك من انتفاعه به وتخلصه مما يفضل عنه. وقال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن الله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة من الأكل والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك من نعمه التي لا تحصى ولا تعد. الأكل والشراب علينا فيهما نعم سابقة ونعم لاحقة. أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا بقوتنا، قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فبين تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء وبالماء النابع من الأرض على السواء. وأما الطعام الذي نأكله فقد قال تعالى عنه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، فهو الذي زرعه ونماه حتى تكامل ويسر لنا الأسباب التي تيسر جنيه وحصاده ثم طحنه وطبخه إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء، وقد ذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين، قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. وقد أبهم الشيخ رحمه الله من نقل عنه فقال: قال بعض العلماء، لأن الإحياء منطوي على كثير من الطامات، وحال أبي حامد نفسه لا تخفى على طالب علم. هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يدرك؟ ثم بعد ذلك نعم عند تناول الطعام والشراب، وعندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته، وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء لا تجد تعبا في ذلك. فالآن لو وقفت على يدك بعوضة أحسست بدبيبها واقشعر الجلد منها، ولكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به. نعمة من الله عز وجل، لأن داخل الجوف ليس فيه إحساس فيمر فيه بدون إحساس، وهذا ليس بصواب، بل داخل الجوف فيه إحساس. وما من خلية من خلايا الجسد وما من عضو فيه إلا وتصل إليه الأعصاب على صورة من الصوف، ولكن المستقبلات الحسية التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل عضو من أعضاء الجسد إنما تستقبل ما جعلها الله رب العالمين حساسة له. فأنت لو أنك أغلقت عينك وأغمضتها وضغطت عليها فهذا الضغط يؤدي إلى أن ترى مثل النجوم، لأنها إنما تستقبل الضوء وتتعامل معه. وحينئذ إذا ما كان المؤثر ضغطا فإنه يؤدي إلى الإحساس بالضوء. وكذلك لو ضغطت على أذنك سمعت صوتا مشوشا، فليس بصواب أن نقول إن داخل الجوف ليس فيه إحساس، بل فيه إحساس، ولكنه إحساس يؤدي به العضو الوظيفة التي خلقه الله رب العالمين لأجله. قال: ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام وتخففه حتى ينزل، والغدد منها ما هو ملحق بالغدد الصماء، وهذه يدخل إفرازها في الدم مباشرة، ومنها غدد غير صماء، وهذه تفتح على الخارج كالغدد اللعابية، وهذه هي التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: خلق الله غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام وتخففه حتى ينزل، ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها الماء، وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، فأين توصله؟ توصله إلى القلب. فمعلوم أن الطعام عندما يهضم ويبدأ الهضم في الفم بإفراز اللعاب، إنه يتعامل مع لون معين من ألوان الطعام فيبدأ معه هضما جزئيا، ثم بعد ذلك يفرز في المعدة ما يفرز، ويطحن الطعام في المعدة طحنا، ثم يمر بعد ذلك إلى الاثني عشر، ثم بعد ذلك يكون في الأمعاء الدقيقة، وهنالك يمتص ما هنالك مما يحتاجه الجسم لكي يكون في تلك العروق التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، فأين توصله؟ توصله إلى القلب كما قال. فمعلوم أنه يدخل إلى القلب ويخرج من القلب أوردة وشرايين. قال: ثم إن هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيا، وهذا خطأ، وإنما يقع التطهير مما هنالك من الشوائب في الرئتين لا في القلب، وأما القلب فإنما يستقبل ويضخ ولا شيء أكثر من هذا. وأما أنه هو يقوم بالتوطية فهذا ليس بالصواب، ثم يدور في البدن ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، وإنما يذهب إلى الرئتين ويقع من التطهير ما يقع، ويذهب إلى الكبد وإلى الكليتين ويقع من التطهير والتصفية والتنقية ما يقع، ثم يخرج بعد ذلك من الفضلات ما يخرج بولا وغائطا. فليس بصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يعيبه، إنه لم يكن باختصاص بفن الطب، وإنما هو رجل توفر على هذا العلم الشرعي وعلى علوم الآلة، وآتاه الله تبارك وتعالى بسطة فيهما رحمة الله عليه. قال: كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، وإلا فالقلب يصدر نبضات، كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم، يعني ما يرد إلى القلب وما يخرج من القلب، ومع هذا يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ومع هذا أيضا إن من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، فكل عضو له مجار خاص، بمعنى أن يدك اليمنى ليست المجاري فيها كيدك اليسرى، بل تختلف إن كان على حسب الموقع وعلى حسب ما هنالك من حجمه أو من قطره فذلك، وإلا فإن الأصول واحدة في يمين وشمال. قال: وكذلك بالنسبة إلى الرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله عز وجل. الاختلاف إن كان على حسب الصورة الظاهرة، فالذي يكون في جهة اليمين يختلف عن الذي يكون من جهة الشمال من حيث التطابق ظاهرا فذلك، وإلا فإن الأصول واحدة من يمين ومن شمال. ولا شك أن هذا لمقتضى الحكمة، فلولا أن هناك حكمة تقتضي أن لهذه اليد مجاري معينة ولهذه اليد مجاري خاصة لم يخلقها الله هكذا. المهم من كل هذا أن نبين به أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة. ولذلك في تفصيل ما أجمل الشيخ مما نقل عن بعض العلماء في قوله إنه لا يقدم الطعام بين يديه إلا وفيه 360 نعمة، قال من ذكر هذا في تفصيل تلك النعم: إن أول النعم إنما ما يكون من إنزال القطر، فيبدأ ذلك بقدر الله تبارك وتعالى من طريق ميكائيل، ثم ما يكون بعد ذلك حتى يكون الطعام بين يديه. ثم إن هناك نعما دينية تتقدم هذا الطعام وتلحق فتسمي عند الأكل وتحمد الله إذا فرغ. إن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ورضا الله تبارك وتعالى غاية كل إنسان، فمن يحصل رضا الله تبارك وتعالى، من يحصل رضا الله عز وجل، هذه غاية عالية. فنحن نتمتع بنعمه فإذا حمدناه عليها رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولا، وهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يؤتيك المال نعمة منه وتفضلا، ثم هو الذي يوفقك إلى إنفاقه في وجوه البر. فإذا أنفقت ماله الذي آتاك إياه من غير حول منك ولا قوة، وأنفقته بتوفيق منه لك، فإنه يرضى عنك، وما أنت إلا أداة، وما أنت إلا مستخدم، وهذا من عظيم كرمه جل وعلا. فالإنسان يجتهد في تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى، وإذا أكل الأكلة فحمد الله تبارك وتعالى عليها فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه، وإذا شرب الشربة فحمد الله عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورضى الله تبارك وتعالى غاية كل إنسان، نحن نتمتع بنعمه فإذا حمدناه عليها رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولا. وهذه النعمة وهي رضا الله أكبر من نعمة البدن. قال: ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب؟ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين لو لم يشرع لنا أن نحمده وأن نشكره جل وعلا على نعمته علينا بحمده كما علمنا. لو لم يشرع لنا ذلك فحمدناه نحن على الأكل والشرب لكنا مبتدعين. وإنما النعمة أنه شرع لنا ذلك سبحانه وتعالى، وعلم أننا لن نقوم بحمده كما ينبغي، وأن الخلق مهما قالوا ومهما صاغوا لا يمكن أن يصوغوا ما دلهم الله تبارك وتعالى عليه للدلالة على حمده جل وعلا. فرفع عنا الحرج في ذلك والمشقة فيه، وحمد نفسه بنفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. لأنه علم أننا مهما قلنا ومهما فعلنا فلا يمكن أن نؤدي حق حمده علينا، شرع لنا أن نحمده من أجل أن يوصلنا إلى رضاه. نسأل الله أن يحقق ذلك لنا جميعا. قال: فهذه نعمة عظيمة لا يدركها الإنسان إلا عند التأمل. قال: وأيضا عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصل لنا نعم جسمية وحسية شرعية ودينية. فالنعم الحسية فيما لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في جسمك ولم يخرج فإن المآل الموت المحق، ولكنه بنعمة الله تعالى يخرج. ولو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطعام والشراب، فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ثم يتمزق فيموت الإنسان، وكذلك البول في حال الحصر. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فلله علينا نعمة في خروجه، وفي تيسيره نعمة كبرى، والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم دوام العافية. فإذا أردت حبسته وإذا أردت فتحته، يقصد أن الله تبارك وتعالى جعل التخلص من ذلك على حسب مشيئة العبد، وللعبد مشيئة هي تحت مشيئة الرب جل وعلا، ولكن الإنسان جعله الله رب العالمين متحكما في بوله وفي غائطه. فيقول: فإذا أردت حبسته وإذا أردت فتحته. ومن يستطيع أن يفتح المكان الذي ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك، وكذلك متى شئت، فقد تلهب وتبول وليس في المكانة إلا ربعها، أي أن المسألة ليست إجبارية، قد تحبسه وهي مملوءة بالبول ولكنك تستطيع أن تتحمل. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلف أو الحصر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر ولم يسمه تنزها رحمه الله، فيه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعم البدنية، فعند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، ويأتي هذا عند التفصيل إن شاء الله جل وعلا. فتأمل نعم الله عليه، فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودنيوية. وبهذا تعرف صدق هذه الآية، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم لا يلتفت إليها إلا الموفقون، فإن كثيرا من الخلق لا يلتفتون إلى هذه النعم ولا يعدونها شيئا، والإنسان لا يمكن أن يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. ولذلك كان كما هو منسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه، كان إذا ما خرج من الخلاء يقول: يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. وقد استغل ذلك أحد وعاظ الأحزاب وهو ابن السماك، لما دخل على هارون الرشيد وكان في يده جام من ماء، أي كوب أو كأس فيه ماء، فقال له الرشيد: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك كنت في صحراء مجدبة وانقطعت بك السبيل ولم تجد ماء ولا غذاء، أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ وملكه المشار إليه والذي كان يقال عنه في ذلك الوقت: لا تغيب عنه الشمس، بل إنه كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول لها مخاطبا: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فمهما نزل قطرك فسوف ينزل على أرض عليها ترفرف راية الإسلام العظيم. هذا الملك الفسيح لما ساوم عليه ابن السماك بكأس من ماء أو ساوم على نصفه بدءا، قال: أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ قال: بل أعطيه ملكي كله، لأنه لا يساوي حينئذ شيئا، وهذه الشربة تساوي الحياة حينئذ. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك شربتها فاحتبست فيك، أكنت تعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، فانظر إلى ملك لا يساوي عند نعم الله بولة ولا شربة. فهذه النعم لا نلتفت إليها، ويمكن الآن أن نلتفت إليها، إنما ننظر إلى معاناة المسلمين، دعك من غير المسلمين، عندما ننظر إلى معاناة المسلمين في المواطن التي ابتلي فيها المسلمون بتسلط الغاشمين الكافرين، والواحد منهم لا يجد شربة من ماء هنيء، قد يشرب من المجاري وقد يشرب بوله هو إن خرج منه بول ولم يصبه جفاف، وقد يتقمم في المزبلة حتى يستخرج فضلات تعافها الكلاب من أجل أن يحيأ عليها ولا يموت. وأما الذين آتاهم الله تبارك وتعالى النعم فيسرفون ولا يحمدون، ويبذرون ولا يشكرون. ولو أنهم راقبوا نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليهم لعلموا أن الله عز وجل قد وسع عليهم من أنواع الخير ونعمهم، فعسى أن لا يكون استدراجا، كما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بنعمه علينا وأخبرنا أننا إن ذهبنا نعد نعمه علينا فلن نحصيها. بيّن الله تبارك وتعالى في الآيتين حال الإنسان وشأن الرب عند النعمة العظيمة. فحال العبد الظلم والكفر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حال العبد ظلم وكفر، يظلم نفسه ويكفر بنعمة ربه، وشأن الرب عز وجل أن يقابل هذا الظلم وهذا الكفر بالنعمة بالمغفرة والرحمة، ولله الحمد رب غفور رحيم ودود. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله الاستنجاء استفعال من النجوى، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، هو اصطلاحا إزالة القارب من السبيلين، والسبيلان القبل والدبر. إزالة الخارج من السبيلين بولا وغائطا بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، وهو ما يقال له المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، الذي نقلت إليه الكلمة بالمعنى الجديد في الشرع على حسب الاصطلاح. إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء، الخلاء المكان الخالي، والمراد به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط. سمي به لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها فسمي خلاء، فهو المكان الخالي الذي يعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط، وسمي بذلك لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها. يستحب عند دخول الخلاء، اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. قولان اختلف العلماء عليهما: هل المستحب مرادف للمسنون، أي المستحب هو المسنون فهو مرادف له، أو المستحب ما ثبت بالتعليل والمسنون ما ثبت بالدليل؟ قال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بغير دليل، أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب، ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصح، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بقولك يسن، ولكن يقال نستحب كذا ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك، هذا أضبط وأقرب إلى الصحة. ولكن القول الثاني أكثر استعمالا، أي أن المسنون مرادف للمستحب، إذا قلت يستحب فلا فرق بين هذا القول وقولك يسن، هذا أشهر وأسير، وهذا أكثر دورانا على ألسنة أهل العلم، ولكن التفرقة هي الأضبط وهي الأقرب إلى الصحة، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قول بسم الله هذا سنة لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم، يعني الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه جملة من أهل العلم وحسنه ابن حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم، وصححه مغلطاي والألباني وغيرهما. فستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء، وفي رواية إذا دخل أحدهم الكنيفة أن يقول بسم الله، فهذا ستر ما بين العورة وأعين الجن. فإذا لم يقل بسم الله لم يعد هنالك من ساتر ولحظته بأعينها الجن. وأما إذا قال بسم الله فهذا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا سنة أيضا، فسنة أن يقول بسم الله، وسنة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث رواه الجماعة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، هذا عند إرادة الدخول، كان إذا دخل الخلاء يعني إذا دخل يقول، هذا عند إرادة الدخول وقبل الدخول، عند إرادة الدخول لا بعد، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشميد الثياب، وهذا مذهب الجمهور، يعني إذا كان في أرض فضاء لم يكن في مكان معد لقضاء الحاجة فإنه يقول هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل الخلاء، يقوله عند الشروع في تشميد الثياب لقضاء الحاجة. وكذلك في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة يقول عند إرادة الدخول لا بعده، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث رواه الجماعة. والخبث بسكون الباء وضمها بمعنى واحد، فعلى رواية التسكين يختلف الأمر عند التنزيل على المقصود، فعلى رواية التسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة. وعلى رواية الضم الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين. والتسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورواية الأخرى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين. فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والعندية في كلام المصنف تعني قبل الدخول. فإن كان في البر مثلا يستحب عند دخول الخلاء، هذه العندية تعني قبل الدخول. فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة وعند تشمير الثياب لقضائها. والخلاء أصله المكان الخالي كما مر، ومناسبته ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد يقضي حاجته. قول أن يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلبه. أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل. فإذا يستحب عند دخول الخلاء، وهذه سنة كما مر، قول بسم الله، وهذه سنة ثبت بها الدليل. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث بالتسكين أو بالضم على المعنيين، ويقول ذلك بلسانه عند إرادة الدخول أو عند التشمير لقضاء الحاجة إذا لم يكن في مكان معد لقضاء الحاجة، وعند الخروج منه أي من الخلاء غفرانك، أي يسن له قول غفرانك، يسن أن يقول بعد الخروج منه غفرانك. والعندية هنا بعدية، في الأولى قبلية يعني عند إرادة الشروع في ذلك، عند إرادة الدخول إلى الخلاء. فالعندية في الأولى قبلية، والعندية في الثانية بعدية. فيقول عند الخروج أم بعد الخروج؟ يقول ذلك بعد الخروج، ولا يقوله في مكان يقضي فيه الحاجة، وإنما بعد الخروج يقول غفرانك. للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط أي من الخلاء، وكذا الرواية، قال غفرانك. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب، وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن حجر، وحسنه بعضهم لغيره يعني بشواهده. فيقول غفرانك، العندية بعدية، يقول ذلك بعد خروجه. فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه، فإن كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة، فإذا فارق مكان الجلوس يعني مكانه الذي كان يقضي فيه حاجته، فإنه يقول غفرانك. غفرانك، غفران مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا، كشكر يشكر شكرا وشكرانا، وكذلك غفر يغفر غفرا، اللهم غفرا. فقولك غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، أو وهو قول ثان مفعول مطلق على تقدير اغفر غفرانك. فإما أن تقدر فعلا محذوفا هو أسألك غفرانك، وإما أن تقدر ما بقي عندك مفعولا مطلقا قد حذف الفعل اغفر غفرانك. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر. والحق أنه لا يقال إنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ستر ووقاية في الحرب للرأس، ولكن المغفرة والمغفر مأخوذتان من أصل هو الغين والفاء والراء، هذا ما يؤخذ منه ويدور عليه الاشتقاق. وأما أن يكون هذا المشتق أو هذا المصدر على هذا النحو مأخوذا من المغفر فليس كذلك. في المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط، فمعنى اغفر لي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ما المناسبة؟ يعني لماذا جاء بهذا الدعاء في هذا الموضع؟ قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. لو كانت لك علاقة معقودة بكلام العلامة ابن القيم لقلت مباشرة أشم رائحة ابن القيم ها هنا، أشم رائحة ابن القيم ها هنا، وهو كلامه فعلا في إغاثة اللهفان. المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه. قال في هذا نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. قال ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله بتركها الصلاة والصوم أيام الحيض، ولم يقله أحد ولم يأتي به سنة، والصحيح هو الأول وهو قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان. ويمكن أن يعترض على القول الثاني أيضا باعتراض آخر، هو أنه إذا كان قد انحبس عن ذكر الله تبارك وتعالى بكونه في مكان الخلاء فقد انحبس عن ذكر الله تبارك وتعالى بلسانه، وأما أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه فلا اعتراض على ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد بين ذلك في بعض المواضع، وأن ذكر حتى لا ينقطع، يعني ذكر بالقلب لا في حال الخلاء ولا في حال الجماع، على نحو بديع قد ذكره رحمة الله عليه. على كل حال اختيار الشيخ رحمه الله تعالى هو الأول من القولين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قوله الأذى أي ما يؤذيني من البول والغائط، أذهب عني الأذى من بول وغائط، وعافاني أي من حباسهما المؤدي إلى المرض أو الهلاك. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وضعفه الناوي والبوصيري كما في الزوائد، والألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه. فالحديث حديث ضعيف. فيقول إذا ما خرج غفرانك، وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، كل هذا سيعطف على ما مر في أول الكلام وهو قوله يستحب عند دخول الخلاء، قوله ثم وتقديم، وتقديم أي ويستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد، فإنه يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، ونعل يعني يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء وأن يقدم اليمنى إذا خرج. قال وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك، والحديث الوارد فيها حديث صحيح، واليسرى عند الخروج منه. وأما هنا فهذا على العكس، فيقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. فالنعل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابسها أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، وهذا في الصحيحين، وهو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه هكذا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا لفظ البخاري. قالوا: فدل هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخولا وخروجا وفي النعل يمنة ويسرى، دل هذا على تكريم اليمنى، لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. إذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، هنا يأتي القياس، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل مما كان فيه وهو الخلاء، وهذا لا شك فيه. إذن المسألة ها هنا قياسية، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعم، واعتماده هذا معطوف على ما مر بدءا، يعني ويستحب اعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، يعني ويستحب بعده في فضاء من الأرض يقضي فيه حاجته، أن يبعد حتى لو لم يرى أحد ظله ولا سواده. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد ميلين، وكان إذا قضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يكون في مكان لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة. قال: واستدل الأصحاب، يعني في المذهب، لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى، فهذا رواه الطبراني في الكبير والبيهقي، وضعفه النووي في المجموع، وكذا الهيثمي وابن حجر في بلوغ المرام وفي التلخيص، وقال الحازمي في سنده: من لا نعرف ولا نعلم في الباب غيره. فالحديث غير ثابت، وعللوا ذلك بعلتين، يعني عللوا ما هو مذكور من كلام المصنف بهاتين العلتين، وهو الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. ما العلة؟ الحديث ضعيف. ما العلة؟ قالوا: ليست بعلة، وإنما هما علتان. الأولى أنه أسهل لخروج الخارج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة الصحة، فنقول جزاه الله خيرا على الخبير فقط، وهو كذلك، فإن القولون الحوضي الذي تتجمع فيه الفضلات هو في الجهة اليسرى، فإذا رفع قاضي الحاجة عقب رجله اليمنى واعتمد على اليسرى ضغطت الأحشاء الحوضية على القولون الحوضي وفيه الفضلات، فدفعت الفضلات بهذا الضغط مع ما يكون من حركة ذلك القولون الحوضي، دفعت إلى المستقيم ثم إلى الخارج، فهذا يثبت طبا فيكون من مراعاة الصح. الثانية من العلتين أن اعتماده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى،
ولا سيما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم أو كبير السن أو ضعيف الجسم، فيتعب في اعتماده على اليسرى ويتعب في نصب اليمنى. ثم بعد ذكر العلتين أتى بالقانون الحق رحمه الله تعالى، قال: ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر، لأنه لم تثبت فيها سنة. ولكن لا يمكن أن نقول إنه لو كانت العلة الأولى التي هي مبنية على حفظ الصحة قائمة، وهي قائمة، أن تصير المسألة سنة أو أن تصير مستحبة، لا يقول بذلك قائل من أهل العلم. فإذا قول المصنف ويستحب كذا وكذا واعتماده على رجله اليسرى، هذا الاستحباب لا بد أن يثبت بدليل شرعي ولا دليل. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. ولأنه رفع عقب اليمنى واعتمد على رجله اليسرى لا على أنها سنة، وإنما هي تدبير من تدابير الصحة، يعني هذه المسألة تكون تدبيرا من تدابير الصحة. لو فعل ذلك لا على أنها سنة فلا حرج عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعده في قضاء. الضمير يعود إلى قاضي الحاجة. بعده، بعد من؟ بعد قاضي الحاجة في فضاء، والمراد بعده حتى لا يرى جسمه، وذلك إذا كان في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال حاجزة، فيبعد في الفضاء حتى يستتر، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وأيضا فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، واستتاره يبعد حتى لا يرى جسمه، وهذا أدب ظاهر ومروءة باهرة، قد تخلى عنها كثير من الخلق، وربما فرض التخلي عنها فرضا، يكون الإنسان في مكان محصور محدود، وهو ما ألجأ المسلمون أنفسهم إليه لما تبعوا النظم الغربية والمواضعات الشرقية في الأبنية، حتى صارت بيوتهم كأنها سجون قائمة، وهي لا تتناسب لا مع طبيعة الدين ولا مع طبيعة البشر الأسوياء. وإنما ذهب أولئك إلى ما ذهبوا إليه على حسب ما وصلوا إليه من العلم المادي، وهو غير قائم في النظرة النهائية على دين الله جل وعلا. وأما المسلمون فلهم أحوال أخرى، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. واستتاره يعني ويستحب استتاره، والمراد استتار بدنه كله، وهذا أفضل لما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، ونحن الآن في الاستحباب، لأنه قال يستحب كذا وكذا واستتاره يعني ويستحب استتاره، فهو يريد استتار البدن جميعه، لا يريد استتاره بعورته، فهذا أمر واجب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستتاره وارتياده لدوله مكانا رخوا ومكانا رخوا ومكانا رخوا، فهي مثلثة الراء، يعني تجري عليها الحركات الثلاث فتحا وكسرا وضما، وارتياده أي طلبه لبوله دون غائطه مكانا رخوا، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول، والرشاش ما ترشش من السوائل، وأما الرشاش فهو معروف لا يخشى منه رشاش البول، يعني ما ترشش من بوله. فإن قيل لماذا يستحب، فالجواب أنه إذا طلب المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول فقضى حاجته بولا فيه فهذا أسلم له من الإصابة برشاش البول، وإن كان الأصل عدم إصابته، لكن ربما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان صلبا، وكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، فأقول أخشى أن يكون قد رش عليه، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمر. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، قال وهذا صحيح، وكل هذا إبعاد عن الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان، واستثاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، يعني ويستحب أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل العضو وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل البول، فمن أجل ذلك يحلبه بمسحه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. وهذا قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق مجاري البول بهذا المسح، ولا سيما إذا أضيف إليه النتر كما سيأتي ذكره، فإنه يحدث الإضرار. ولهذا قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. وعلى هذا فلا يستحب المسح، بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر فقط، فلا هو بمستحب ولا شيء، بل من فعله على سبيل الاستحباب معتقدا له فقد ابتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطان، وهو ضار لجسده كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ونتره ثلاثة، النتر بفتح فسكون مصدر نتر نترا، وهو الجذب بشدة. النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، فهو الجذب بشدة بتحريك وقبض عضلات العجال، فإنها إذا انقبضت أثرت على ما هنالك من بول إن كان من أجل أن يمر. قالوا إنه يفعل ذلك لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن يزداد اليماني، ويقال الزداد اليماني مرفوعة، وضعفه البيهقي والنووي وابن حجر والبوصيري والألباني. هذا حديث ضعيف لا يثبت به شيء، ومن فعل هذا أعني النثر على أنه سنة مسنونة فقد ابتدع في دين الله تعالى، فأنه يفعل شيئا لم يثبت به دليل، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: النثر بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر نكره، وهو إنما يفعل ذلك فيما قالوا لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء من البول. والحديث كما مر ضعيف لا يعتمد عليه، وهو أي النتر من باب التنطع المنهي عنه، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على بدعية. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، هو نوع من أنواع بذل الجهد من أجل أن يضغط على العضلات هنالك في العجان وما حوله من أجل دفع ما يكون، وهذا كله من التنطع ويؤدي إلى الوسواس. فبعضهم قال ينبغي للإنسان أن يتنحنح، يعني أن يأتي لتلك الأحرف من مخرجها ومخرج الحاء ومن الحروف الحلقية، فإذا ما أتى بها بذل جهدا يؤدي إلى ذلك الضغط. وقديما قالوا لأعرابي: هل تستطيع أن تشرب هذا القعب من اللبن من غير أن تتنحنح؟ وفي اللبن زهومة، فإذا شرب منه الإنسان كرعا فلا بد أن يصيبه شيء يدعوه ويدفعه إلى التنحنح لإخراج ما هنالك. فقال نعم، فجعلوا له خطرا، يعني شيئا كأنه جائزة إذا شرب القعب من اللبن من غير أن يتنحنح فإنه يأخذ تلك الجائزة. وقعد فأداره على ركبته وشرب شيئا فاضطر للتنحنح، فلما اضطر للتنحنح لم يرد أن يفرط في الجائزة، فقال: كبش أملح؟ فقالوا: تنحنح. قال: من تنحنح فلا أفلح. فيقولون ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة والتعليل ما سبق، وبعضهم قال يقفز في المحل مرات، وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ولله الحمد والمنة يسر لا عسر فيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون ذلك على علم ويقين بأنه يخرج منك شيء، أما مجرد الوهم فلا عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد. هذا في حالة الاضطرار، يعني إذا ما اضطر للتبول والاستنجاء قبل الوضوء مباشرة كدخول الوقت مثلا، بحيث لا يستطيع أن يفصل بين استنجائه ووضوء، وإلا فإننا نرى في هذه الحالة أن يفصل بين تبوله واستنجائه، ثم ما يكون بعد من استنجائه ووضوءه، فيقضي حاجته وينطلق، ويكون ذلك قبل وضوئه بعشر دقائق أو بربع الساعة، لأن هنالك حالات مرضية تكون كذلك ولا يستطيع أن يتحكم في قطرات أو قطرات تنزل بعد. فإذا تبول ثم خرج بعد الاستنجاء إلى الوضوء، إذا ما فرغ من الوضوء نزل ما يكون هنالك، ويكون هذا بيقين عنده، ففي هذه الحالة عليها أن يفصل بين تبوله واستنجائه من أجل أن يتوضأ. فحينئذ إذا ما قضى حاجته وتبول ثم أراد بعد أن يتوضأ فإنه يستنجي إذا نزلت تلك القطرات، ثم يتوضأ ولا ينزل شيء بعد بفضل الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. يعني ويستحب انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوثه، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو فخذه أو ما أشبه ذلك، فيبتعد عن النجو وعن الفضلات فتحول إلى مكان يستنجي فيه إن خاف تلوثه. فيقال له حينئذ إذا خاف التلوث الأفضل أن تنتقل درءا لهذه المفسدة، فيقضي حاجته ويتحول إلى مكان آخر سوى ما فيه النجو وما فيه الفضلات ثم يستنجي، وذلك إذا كان يستنجي بالماء وخاف التلوث وخشي أن يضرب الماء على الخارج منه فيتنجس برشاش ما يكون هنالك يقع على ثوبه أو على فخذه. فالأفضل أن ينتقل درءا لهذه المفسدة. وأيضا مثل هذه الأمور قد تحدث وسوسة، أما إذا لم يخف كما يوجد في المراحيض الآن فإنه لا ينتقل. ولماذا ينتقل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. الضمير في دخوله يعود إلى قاضي الحاجة، ويكره دخول قاضي الحاجة بشيء، أي دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. والمراد بذكر الله هنا اسم الله لا الذكر المعروف، لأنهم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، وكان منقوشا كان فيه محمد رسول الله. هذا الحديث فيه كلام كثير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وفي كلامه وكلام الترمذي نظر، فالحديث ضعيف معلول. قال فيه أبو داود: هذا حديث منكر. وقال النسائي: غير محفوظ. وقال النووي: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقال الترمذي: حسن فرد عليه. وقال ابن حجر: هو معلول. فهذا الحديث حديث لا يصح. قال العلامة ابن القيم كما في تهذيب السنن بعد أن أورد جميع الروايات: هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ الذين مر ذكرهم بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة، فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة ولاستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. وحينئذ ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى لا يجافي ما قاله سائر العلماء الذين أعلوا هذا الحديث وقضوا بضعفه، فلا يكون بينهما، يعني العلامة ابن القيم، لا يكون بين الإمام الترمذي والإمام أبي داود اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول. والعلة كما هو معروف تلحق الإسناد كما تلحق المتن، فهي من العلل التي تلحق الإسناد والمتن معا. فيمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد نظيفه وهو معلول متنا كما في هذا الحديث كما قرر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، لأنه كان منقوشا فيه محمد رسول الله، وهذه ليست من الذكر المعروف، فيقتضي أن كل ما فيه اسم الله يكره دخول الخلاء به. والحديث معلول كما قال صاحب الفروع وكما قال أهل العلم، وفيه مقال كثير مر ذكر بعضه. ومن صحح الحديث كالترمذي والحاكم والمنذري أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال إنه لا يصح قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل ألا يدخل، يعني بما فيه اسم الله. والذين قالوا إن الحديث لا يصح وهو ما استدل به المانعون قالوا بعدم الكراهة، يعني لا يكره أن يدخل بما فيه اسم الله. قال الشيخ ولكن الأفضل ألا يدخل. وفرق بين قولنا الأفضل وقولنا إنه مكروه، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه، فلو ترك الأفضل لا يكون قد أتى مكروها، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه، بل إنه يقع في المفضول لا في المكروه. إذا ترك الأفضل فإنه يصير إلى المفضول لا إلى المكروه، ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. قال واستثنى بعض العلماء المصحف، فقال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا يعني المصحف أم خفيا، يعني كان في يده أم كان خفيا في ثيابه، لأن المصحف فيه أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. قال المصنف رحمه الله مستثنيا إلا لحاجة، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، ويكره دخول قاضي الحاجة بشيء فيه ذكر الله، أو ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك دخل ولا كراهة، على قول المصنف لأنه يقول بالكراهة كما مر، والحديث الذي أثبت ذلك حديث ضعيف معلول، والجمهور على أنه لا شيء في ذلك قالوا إلا المصحف، فبعضهم قال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة إلا لحاجة، وهذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك. فالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فلا بأس بالدخول بها، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح صارت عرضة لأن يطير بها الهواء، يعني إن كان في مكان مكشوف فتركها صارت مع الهواء، وإن كان في مجمع من الناس صارت عرضة لأن تسرق. أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم ولو كان غنيا يجد بدله، يعني ولو كان يمكن إذا ما فقد المصحف أن يأتي بسواه. كلام المتقدمين في المصحف لا يفهم على وجه صحيح عندنا، لماذا؟ لأن المصحف كان يكتب بخط اليد، وكان أمرا عسيرا جدا، لأن الورق لم يكن متوفرا كما هو، وكان المداد ليس متوفرا أيضا، ولا الأقلام على النحو الذي يسر الله رب العالمين علينا به. فكان المصحف يكتب وينسخ، فإذا فقد فإنه يحتاج إلى أن يذهب ليستنسخ غيره أو أن يتحصل على سواه، ولا شك أن ذلك فيه من العسر حينئذ ما فيه. ومع ذلك فكلامهم في ظاهره يعني كلام الفقهاء، ولو كان غنيا يجد بدلا، إن خاف أن يسرق مصحفه فلا بأس أن يدخل به الخلاء. وأما إذا استطاع أن يجعله أمانة عند أحد من إخوانه، أو أن يجعله في حرز أو ما أشبه، فإنه لا يدخل به الخلاء. على كل حال ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول به حتى وإن كان في مجتمع عام من الناس فيعطيه أحدا يمسكه حتى يخرج. والمصحف إن سرق منك فلا ضير عليه، لأن للمصحف استعمالا واحدا وأن يتعبد بالتلاوة فيه، فحتى إن سرق فالأجر واصل إليه لأنه يستخدم في ماذا؟ كتب العلم دون المصحف كما هو معلوم يمكن أن تباع حتى تصير قراطيس قراطيس، ولكن المصحف لا، فحتى لو سرق منك فلا ضير عليه. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. والآن يتكلم عن المكروهات. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى ورفع ثوبه، وهو عطف على ما سبق، يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالات: الأولى أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه. هذا محرم حينئذ إذا كان حوله من ينظر. لو أوردت هنا إيرادا، وهو قد علمنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا غيبيا، من إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم نصدقه كأننا نراه، وهو أن الجن ينظرون عورات بني آدم عند قضاء حاجاته. إذا علمت أنت هذا ونظرت في هذا الكلام، إذا كان حوله من ينظر إليه فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض، فهذا الرفع على هذه الصورة محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها. إذا دخلت ولم تقل بسم الله كأنك تعمدت أن ينظر الجن إلى عورتك، وكأنك تعمدت أن تكشف عورتك أمام الجن، يكون هذا محرما أو لا يكون؟ يعني لو ضممت هذا إلى ما مر ذكره من أنه يسن أن يقول عند إرادة دخول الخلاء بسم الله، هو ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، فإذا لم تأخذ هذا الساتر الحاجب بين عورتك ونظر الجن إليك وتعمدت ذلك، يكون هذا حراما أو لا يكون؟ يكون حراما. لو ضممت هذا إلى ذلك، هل يمكن أن يقال بوجوب قول بسم الله قبل دخول الخلاء أو لا يمكن؟ يمكن، وهو قوي متجه أن تقول بل واجب أن يقول بسم الله قبل دخول الخلاء. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل نظرت إليه الجن بأعينها، وكشف العورة أمام من ينظر إليها محرم، وستر ما بين عورته وأعين الجن أن يقول بسم الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فهذه هي الحال الأولى. والثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد، هل يكره أم لا؟ قال: هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول الجواز، والثاني الكراهة، والثالث التحريم، وهو المذهب. فالمذهب أنه يحرم أن يكشف المرء عورته خالية، وعندك في النص هو ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما نذر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن ينظر إلى عورته أحد. قال فالمرء يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستحيي من الله إذا كان خاليا، فلا يكشف أحد عورته خاليا إذا كان يستحيي من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الدين في عفته ونقائه وفي رقابة متبعيه لربهم جل وعلا وفي المراقبة لله تبارك وتعالى على هذا النحو العظيم. وتأمل أصحاب المدنية الغازية الذين جردوا الرجال والنساء من كل شيء حتى من ورقة التوت، فجعلوا المرأة مبتذلة لا تخفي شيئا، لا يقال تبدي أكثر مما تخفي، بل إنها تظهر كل شيء. وهؤلاء لم يبلغوا حتى ما كان عليه النساء من الكافرات الأوليات، كانت الواحدة منهن تطوف حول الكعبة عارية وتضع يدها على قبلها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وتجعل ذلك دينا. أما هؤلاء فإنهم ينزلون بالإنسان إلى درك هابط، أن الله تبارك وتعالى جعل حتى لكثير من الحيوانات من أعضائها التي خلقها الله رب العالمين لها ما يواري عوراتها، وأما هؤلاء فيخرجون الإنسان من إنسانيته لكي يتدنى أكثر من حيوانية الحيوان. وهذا الدين العظيم الذي فرط فيه أهله وصار فيه الآخرون إلى ما صاروا من امتلاك القوة المادية فأذلوا المسلمين وأرغموا أنوفهم وغزوهم في عقر دارهم حتى صارت أفكار المسلمين على هذا النحو الذي تراه وتعرفه من تهتك ظاهر وعري مائع وانحلال في الأخلاق، وكل ذلك ينافي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الذي أغوى آدم وحواء لكي تبدى السوءة وتنهتك العورة هو إبليس، وكل من يدعو إلى شيء من ذلك فهو من جنود إبليس ومن أتباعه، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. فكان متسللا متلصصا لهتك العورة وكشف السوءة، وكذلك كل من هو من جند إبليس يحاول ما يحاول من أجل الوصول إلى ذلك. إذن كشفه العورة خاليا محرم في المذهب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله أحق أن يستحيا منه. فإذا كنت خاليا فلا تكشف عورتك، تتحرك بذلك ولو كنت خاليا، والله أحق أن يستحيا منه. قال ولكن اقتصروا على الكراهة هنا، لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، إذ ما الحاجة إلى رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ. ولم يقولوا بالتحريم لأن أصل الكشف عند قضاء الحاجة مباح، وإلا فكيف يقضي الحاجة؟ أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف. ولكن يقول الشيخ نقول إن القائم دان أي مقترب من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم، فرفع الثوب حينئذ مع الدنو إلى الأرض لا قبل في حال القيام. والبول قائما جائز ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: الأول أن يأمن التلويث، والثاني أن يأمن الناظر المتطلع إليه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه إذا بال قائما فجائز ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث رواه الجماعة، ومن الجماعة الشيخان كما قال الشيخ رحمه الله ثبت في الصحيحين. والسباطة هي ملقى القمامة والتراب، المكان الذي تلقى فيه القمامة والتراب، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب، يعني المكان يكون سهلا منثالا يتخذ فيه البول من أجل أنه يخد فيه طريقه ولا يرتد، فإذا بال في ذلك الموضع لا يرتد إليه رشاش بوله، لا يرتد على البائل. وإضافتها إلى القول صباطة قوم إضافة تخصيص وليست بإضافة ملكية، لأنها كانت مواتا مباحة، فبال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن ملكا لأحد، وإنما هي مضافة إلى هؤلاء القوم على سبيل التخصيص، وأما هي فموات مباح. قال بعض العلماء: فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة، لأن الصباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله عليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت العورة أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. هذا تعليل. وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه، في مأبضه لا بفتح الباء كما هو مثبت، وإنما لجرح كان في مأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من الإنسان ومن كل حيوان. هذا الحديث حديث ضعيف، رواه الحاكم والبيهقي وضعفه الدارقطني والبيهقي والناوي وابن حجر، الحديث غير ثابت. وكذلك عللوا بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياما من وجع الركب، هذا ضعيف أيضا. ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة، وهذا يقول للحاجة. قال الشافعي هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عند الشافعي على هذا النحو: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة، فيرى أنه لعله صلى الله عليه وسلم كان به إذاك وجع الصلب، كل هذا لتعليل بوله قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا لبيان الجواز أو للضرورة لأن القوم كانوا جالسين ينظرون، أو لوجع كان في مأبضه صلى الله عليه وسلم، على هذا التعليل. الحق أنه اختلف أهل العلم في حكم البول قائما على ثلاثة أقوال. الأول أنه يكره من غير عذر، وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين عنه، وكذلك قاله أبو موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية، فقالوا يكره البول قائما من غير عذر. القول الثاني أنه جائز مطلقا، وهو القول الثاني في الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وحذيفة، وهو قول الحنابلة أنه جائز مطلقا، فيجوز البول من قيام مطلقا إذا أمن التلوث وأمن الناظر إليه كما مر. القول الثالث أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز، وأما إذا لم يكن كذلك فممنوع، وهذا مذهب مالك ورجحه ابن المنذر. فهذه ثلاثة مذاهب في حكم البول قائما. والراجح أنه لا كراهة في البول قائما ما دام يأمن ارتداد البول عليه، لأمور: أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما، ولأن ما ورد في بوله صلى الله عليه وسلم جالسا لا ينافي جواز البول قائما، بل يفيد جواز الأمرين. وأيضا لثبوت البول قائما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن نفي عائشة لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما هو مبني على علمها بفعله في بيته صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي علمها بما وقع في بيتها ما وقع خارج بيتها. ولا شك أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وأن من علم حجة على من لم يعلم، وأن المثبت مقدم على النافي. ولذا تجد عند الشوكاني في النيل أن البول قائما وقاعدا سنة، وأنه مسنون أن يبول الرجل قائما وقاعدا. وأما الذي هو راجح كما ترى أنه لا كراهة في البول قائما ما دام يأمن التلوث بارتداد البول عليه ويأمن الناظر إليه، فهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلامه فيه، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء. والدليل أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، وهذا عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمر. قالوا: ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، فلا يمكن أن يترك الواجب للجائز. فلو كان جائزا أن يرد عليه لرد. قالوا: لأن رد السلام واجب، فلماذا لم يرد عليه إذا كان الرد جائزا؟ لأن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا ذكر ابن مفلح في النكت رحمه الله تعالى هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على المسلم، ورد السلام واجب، فلو لم يكن الكلام عند قضاء الحاجة، لو لم يكن الكلام في الخلاء محرما لرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه السلام. لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.